بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور من فقه الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح علة الترمذي الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. انتهى الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى مما تعلق بالتعليق على كلام الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ولكنه رحمه الله تعالى أراد إضافة قواعد تتعلق بهذا المبحث وهذا الباب، وهو باب العلل. فقال: ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه في كتابه الجامع، في كتاب الجامع وآخر كتاب العلل، ولهذا اختلف هل العلل هذا علل الترمذي هي تابعة للجامع وهي منفصلة عنه، يقول في كتاب الجامع وآخر كتاب العلل: أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخرى مهمة وقواعد كلية تكون للكتاب تتمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان. علم العلل وهو أدق ما يكون في هذا الباب، علم العلل الذي لا يطلع عليه إلا الراسخون، والذي يحتاج المرء في هذا العلم إلى أن يرتبط بقواعد الأكابر رحمهم الله تعالى. وقد يحفظ الإنسان الحديث من جهة النظرية، أولا قد يحفظ من جهة الألفاظ والروايات، قد يحفظ الكثير والكثير والكثير ولا يكون له خبرة بباب العلل، مثل من يحفظ القرآن ويكون معرفته بالمعاني والأحكام من الآيات لا شيء له في ذلك، ومثل من يحفظ كتب الفقهاء ولكن يكون معرفته لأوجه الاستدلال وكذا والاستنباط أيضا منعدمة أو قليلة. فليس كل من حافظ النصوص يكون فاهما ويكون قادرا على الاستنباط وقادرا على أخذ الفوائد. كذلك أيضا علم الحديث، قد يحفظ الإنسان البخاري ومسلم ومسلما وكذا، بل الكتب الستة بل التسعة، ولكنه لا يستطيع أن يجيب بفائدة أو يصمت فائدة سواء فقهية، وكذلك لا يستطيع أن يطلع على حال إسناد وما فيه من علة، لأنه حفظ الإسناد فقط ولكن ما يدري عن علله شيئا. وإنما باب العلل باب عظيم، والناس فيه الأئمة بين مستقل ومستكثر، بين من وصل إلى قمة عالية فيه وبين من هو دون ذلك، وهكذا يتفاضل أهل العلم في هذا الباب لدقته، خصوصا إذا عرفت أن العلة قد تكون علة خفية لا يطلع عليها الراسخون، والظاهر هو السلامة من العلة، إنما يطلع على هذه العلل من كان راسخا في هذا الباب. وقد ذكر في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وهذا ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى حينما قال: فعلى علم الحديث يبكي من كان يبكي، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا الذهبي يقول، وهذا الحافظ ابن رجب يقول: إذن هذا العلم علم دقيق، وهذا العلم يحتاج إلى خبرة عظيمة وممارسة كبيرة، كما قال هنا رحمه الله تعالى: ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكر به فليكثر طالبه المطالعة بكلام الأئمة العارفين به، كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد بن المدين وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، أي صارت له ملكة وصارت له فيه قوة نفس وملكة، صلح له أن يتكلم فيه. قال الحاكم أبو عبد الله: الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لغير، ليس الحفظ فقط إنما الفهم والمعرفة. وذكر قول ابن المهدي: معرفة الحديث إلهام، فلو قلت العالم بعلم الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. يعني لم يكن له حجة؟ يعني تكلم بلا علم؟ لا، إنما ملكته عرف بها ذلك، وهي بناء على قواعد عنده، وهو يعلم ذلك علما قطعيا يقينيا في هذا الباب، ولكن يعني يقصد أنها ليس يقول في ذلك شيئا ظاهرا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم أن معرفة صحة الحديث سقمه تحصل من وجهين، أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين، تعرف الرجال أحوالهم مواليدهم طبقاتهم ثقة أو غير ثقة، إلا ما اختلف فيه فهذا الذي يحتاج إلى نظر في الترجيح. ومعرفة هذا هين، لأن الثقات والضعفاء قد دون في كثير من التصانيف، وقد اشترط بذلك وقد اشترط بشرح أحوالهم التواليف، هذا ثقة هذا ضعيف. والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، نرجح من على من، من هذا الذي رفع ومن هذا الذي أوقف، نرجح المرفوع أو نرجح الموقوف، نرجح الموصول أو نرجح المرسل. لابد من معرفة طبقات هؤلاء الحفاظ ومراتب هؤلاء الثقات حتى تقدم عند الاختلاف الأعلى، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته، الوقوف على دقائق علم الحديث. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك. قال: وقد قسمته قسمين، الأول في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف، في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف. القسم الثاني معرفة قول من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح قد ضعف حديثهم، طيب إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض. يبقى القسم الأول معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف. طيب الثاني النظر في هؤلاء الثقات، فقد يضعف حديثهم، هم في أنفسهم ثقات ولكن قد يضعف حديثهم باعتبار بعض الأماكن أو بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض، يعني على حسب الأحوال، فتقول فلان هذا وإن كان ثقة إلا له ضعيف في فلان مثلا. قسم هذه الأقسام، والحقيقة فيما يتعلق بهذا المبحث هو أيضا مبحث يعد يعني مبحث نظري بحث، وقد سبق نظيره في كلام الترمذي رحمه الله تعالى في مراتب هؤلاء الثقات والتعليق على ذلك، وهذا أمر يمكن أن يطلع عليه ويقرأ، يعني ما يحتاج هو أيضا منقول نقل نظري عن العلماء في هذا، لكن الذي يعنينا المبحث الثاني وهو مبحث القواعد وهو خاتمة الكتاب، لما هذا المبحث يعني مبحث ايه سهل الخلط. خذ مثالا مثلا في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث عليهم وبين مراتبهم، وهذا سبق نظيره في كلام الترمذي رحمه الله تعالى لما تعرض أيضا للثقات وأشهر هؤلاء الزهري والأعمش وغيره. قال مثلا: أصحاب ابن عمر أشهرهم سالم ابنه ونافع المولاه، وقد اختلف في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع ورفعها سالم. يقول أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه ابن عمر، سالم عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر. وسئل أحمد: إذا اختلف فلأيهما تقضي؟ إذا اختلف سالم ونافع، قال: كلاهما ثابت، ولم يرى أن يقضي الحديث على الآخر، نقله عنه المروذي، ونقل عثمان الدرمي عن ابن معين ونحوه، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبدا لهما وهو وقف، وكذلك نقل غيره عن أحمد ورجع رجح قول نافع في وقف حديث فيما سقط السماء العشر، ورجح النسائي ودارقطني قول نافع في وقف ثلاثة حديث: حديث فيما سقط السماء العشر، وحديث من باع عبدا له مال، وحديث تخرج نار من قبل اليمن. وهكذا حكى الأطرب عن غير واحد عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث، وفي حديث الناس كإبل ماء أيضا، وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعه. فاتضح بهذا أن هذا الثقة قد يكون في رتبة الآخر، فطارة يتوقف الإمام باعتبار الأصل، فإنه يقدم هذا على ذاك من حيث الأصل، فهذا غاية وهذا غاية، وطارة يكون الترجيح في خبر معين، فأحمد رحمه الله تعالى لا تعارض بين القول هنا وهنا. فلما سئل أولا قال فلأيهما تقضي، قال كلاهما ثبت، يعني فلأيهما تقضي بإطلاق، يعني إذا اختلف ترجح قول هذا على هذا بإطلاق، قال كلاهما ثبت ولم يرى أن يقضي الحديث مع الآخر. أما من جهة الخبر الخاص فقد يحصل ترجيح، من جهة الخبر الخاص قد يحصل ترجيح، فأنت مثلا قد يكون عندك هذا ثقة وهذا ثقة، كلاهما بالنسبة مثلا للصحابي في مرتبة واحدة، لكن تأتي في الخبر الخاص ترجح قول هذا على ذاك. كما قلنا هذا أمر هذا باب يتلقى عن العلماء في هذا، فإن اتفقوا على تقديم فالحمد لله، ليس لك أن توجد قولا آخر، وإن اختلفوا في ذلك فإنك تلجأ إلى الترجيح لكن بناء على قواعدهم في ذلك. هذا ما يتعلق بالثقات ومراتب الثقات، وهو الجزء الأول، والثاني باعتبار الجزء الأول باعتبار الثقات وتفاوت مراتبهم. باعتبار الجزء الثاني وهو كون هؤلاء قد يردق قد يضعف حديث الثقة في بعض الأماكن في بعض الأزمان في بعض الشيوخ دون بعض، ذكر في هذا الثلاثة أقسام، فقال رحمه الله تعالى: القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر كتب الجرح، وقد ضعف حديثهم إما في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو عن بعض الشيوخ، وتحته ثلاثة أنواع. النوع الأول من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض، وهم المختلطون، أي أنه قبل حديثه قبل الاختلاط ورد حديثه بعد الاختلاط، وذكر منهم عطاء بن السائب، حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، وسعيد بن ياسر الجرير البصري، وسعيد بن أبي عروبة، وسفيان بن عيينة، وصالح بن نبهان مولى التوأمة، إلى غير هؤلاء. طيب، قال: والتحق بهؤلاء من أضر ببصره آخر عمره ولم يكن يحفظ حديثه جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلق. يبقى هذا اختلف حديثه في بعض الأوقات عن بعضها، فهنا يقبل حديثه ويحكم عليه بهذا قبل أن يلحقه العمى فاختلط عليه وبعد ذلك. ويلتحق بهؤلاء من احترقت كتبه فحدث من حفظه فوهم، مثل ابن لهيعة، مثل ابن لهيعة. ومن هذا النوع أيضا قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفيه حفظهم بعض الشيء، منه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومنهم شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، فهؤلاء قبل أحاديثهم في بعض الأوقات دون بعض، فيدخل تحت هؤلاء رواية المختلطين. النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأمكنة دون بعض، قال: وأنه على ثلاثة أضرب. فمن الضرب الأول معمر ابن راشد، قال رحمه الله تعالى: فمنه معمر بن راشد، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. يبقى اختلف النظر في هذا باعتبار ايه يا اخوان؟ باعتبار بعض الاماكن، باعتبار بعض الاماكن. فمعمر بن راشد حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. قال احمد في رواية الاطرمي: حديث عبد الرزاق عن معمر احب اليه من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة. وذكر ايضا جماعة من اهل العلم في ذلك، منهم شاب بن عروة، ومنهم عبد الرحمن بن ابي الزناد، ومنهم يزيد بن هارون الصنعاني وغيره. طيب، والضرب الثاني ممن ضعف حديثه في بعض الاماكن دون بعض، من حدث عن اهل بلد فحفظ حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يحفظ، ومنهم حديث اسماعيل ابن عياش الحمصي وفرج بن فضالة وهكذا. والضرب الثالث من حدث عنه اهل مصر او اقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فوهموا، ومنهم جرير بن محمد الخراساني، ومنهم محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب. فلهذا الناظر في هذا الباب لا بد ان يفرق في هؤلاء الرواة بين حديثين في هذا المكان وحديثين في المكان الاخر. نعم. ذكر أيضا القسم الثالث وهو ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفرده، مثل عطاء ابن السائب فقال رحمه الله: يقول قد قدم عن شعبة أنه قال لابن عليا: إذا حدثك عطاء ابن السائب عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع فقال زاذان وميصر وأبو البختاني فاتقه كان الشيخ قد تغير. وقد ذكر يعقوب بن شيبة بهذا اللفظ وقال: أحسب على ابن تبراخ حدثني بهذا عن ابن علية أو بعضه. وكذا قال الدارقطني في ليث ابن أبي سليم، إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد. وكذلك جابر الجعفي كان يجمع الجماعة في مسألة واحدة، وربما سأل بعضهم. وأما يحيى فضعف ليثا وقال: إذا جمع بين الشيوخ ازداد ضعفا. إذن إذا حدث عن الواحد فهو ثقة، وإذا حدث عن الجماعة فليس كذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق بالثقات وطبقاتهم وأحفظ الناس عنهم، وما يتعلق أيضا برد أحاديث بعض الثقات في موضع دون موضع. فهو من حيث وهو ثقة، لكن قد يقبل حديثه في بعض الأوقات دون بعض كالذي اختلط عليه الحديث، وقد يقبل حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وقد يقبل حديثه إذا حدث عن شيخ واحد، فإذا جمع فإنه لا يقبل حديثه. ثم وضع رحمه الله تعالى خاتمة للكتاب، وهي خاتمة مهمة في قواعد وجمل مختصرة بمثابة قواعد كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة. صفحة 469. وضع فيها القواعد رحمه الله تعالى. قال: ولنختم هذا الكتاب بكلمات مختصرات من كلام الأئمة النقاد الحفاظ الأثبات، هي في هذا العلم كالقواعد الكليات يدخل تحتها كثير من الجزئيات، والله الموفق والخير والمعين عليه في كل الحالات. القاعدة: قاعدة الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط. فرق بين الصالح العابد وكذا وبين العالم، العالم في هذا الشأن والعالم النبيه الحافظ، أما الصالح قد يصاب بالغفل. وقد قال أبو عبد الله بن منده: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. وقد ذكر ذلك مستوفى فيما تقدم، والحفاظ منهم قليل، فإذا جاء الحديث من جهة أحد منهم فليتوقف فيه حتى يتبين أمره، كما قال بعضهم: كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. وكما جاء معنا أيضا ومر معنا في كلام مالك رحمه الله تعالى لما قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة، وذكر منهم هذا الصالح المغفل. فشأن الفقهاء والعلماء بهذا الشأن يختلف عن شأن الصالحين. طب لماذا ذكرت هذه القاعدة؟ حتى لا ترجح بالصلاح، تقول هذا أبدا رجل صالح ما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يتعمد كذبا على رسول الله، لكن تأتيه الغفلة، تأتيه الغفلة. طيب، قال رحمه الله: قاعدة الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به. الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به، لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا، ويروون المتون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم لكثرة ماذا؟ الفقه عليه، ولكثرة الرأي عليه، كثرة الفقه عليه، فيغلب هذا عليهم حتى تنسى الأسانيد، أو ربما تكون الألفاظ بالمعنى دون اللفظ. وقد اختصر شريك حديث رافع في المزارعة فأتى به بعبارة أخرى فقال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا يشبه كلام الفقهاء، يعني هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما غلب عليه ذلك أدخل مثل هذا. وكذلك روى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين من ماء، وهذا رواه بالمعنى الذي فهمه، فإن لفظ الحديث لو كان يتوضأ بالمد، وما المد رطلان، فهو غلب عليه إيه؟ المدة رطلان، فكان يقول كان يتوضأ برطلين من ماء، غلب عليه هذه اللفظة. وهكذا رواه بالمعنى الذي فهم. وكذلك سليمان بن موسى بن مشقير فقيه يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة، وكذلك فقهاء الكوفة ورسوم حماد بن أبي سليمان وأصحابه وأتباعهم، وكذلك الحاكم بن عتبة، وهكذا. وذكر جماعة مما يدل على أن الإنسان إذا كان يحدث عن هؤلاء فلينظر من جهة الألفاظ، فلا شك أن أهل الفن المتقنين له وهم المحدثون الذين اعتنوا بالأسانيد والألفاظ يقدمون في هذا الباب عن الفقهاء الذين اعتنوا بالرأي واستنباط الأحكام، فلربما غلب عليهم هذا الأمر حتى يضع الواحد اللفظ المتداول بين الفقهاء وينسبها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اي نعم الحكم بن عتيبة اي نعم قال الى ان قال رحمه الله تعالى قلت والاغلب ان الفقيه يروي الحديث بما فهموا من المعنى، وافهام الناس تختلف، ولهذا ترى كثير من الفقهاء يتاولون الاحاديث الصحيحه بتاويلات مستبعده جدا، بحيث يجزم العارف المنصف بان ذلك المعنى الذي تاوله به غير مراد بالكليه، فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه. وقد سبق ان شريكا روى حديث الوضوء بالمد بما فهمه من المعنى، واكثر فقهاء الامصار يخالفونه في ذلك. طيب قاعده، الثقات الحفاظ اذا حدثوا من حفظهم وليسوا بفقهاء، عكس القاعدة الماضية، الفقهاء الذين يغلب عليهم الرأي إذا حدث. طيب الثقات الحفاظ إذا حدثوا من حفظهم وليسوا بفقهاء، قال ابن حبان عندي لا يجوز الاحتجاج بحديثهم، لأن همتهم حفظ الأسانيد والطرق دون المتون. قال وأكثر من رأينا الحفاظ كانوا يحفظون الطرق، ولقد كنا نجلسهم برهة من دارنا أو برهة من دارهنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليه، يعني انصرفت عنايتهم إلى الأسانيد وحفظ الرجال، حتى إذا أتى إلى المتن لم يهتم بذلك. قال ومن كانت هذه صفته وليس بفقيه فربما يقلب المتن ويغير المعنى إلى غيره وهو لا يعلم، فلا يجوز الاحتجاج به إلا أن يحدث من كتابه أو يوافق الثقات. وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان فيما تقدم، وبينا أن هذا ليس على إطلاقه، كما أيضا القاعدة الماضية ليست على إطلاقه في فقهاء أصحاب الرأي، لكن هذا إذا حصل كلمة نقف عندها، فلا شك أننا نقدم رواية الحفاظ على الفقهاء. أيضا هنا يقول ليس هذا على الإطلاق، وإنما هو مختص بمن عرف بمن عرف منه عدم حفظ المتون وضبطها، أو لعله يختص بالمتأخرين من الحفاظ نحو من كان في عصر ابن حبان. فأما المتقدمون كشعبة والأعمش وأبي إسحاق ونحوهم فلا يقول ذلك أحد في حقهم، لأن الظاهر في حال الحافظ المتقن حفظ الإسناد والمتن، إلا أن يوقف منه على خلاف ذلك والله أعلم. وقد سبق قول الشافعي أن من حدث بالمعنى ولم يحفظ لفظ الحديث أنه يشترط فيه أن يكون عاقلا لما حدث به من معاني، عالما بمحل المعنى من الألفاظ، وإن من حدث بالألفاظ فإنه يشترط أن يكون حافظا للفظ الحديث متقنا له والله تعالى أعلم. طيب القاعدة الرابعة، نعم في ايه؟ اي نعم نعم هذا كلام مردود، الا انه قد يقبل في بعض المواضع في الخبر الخاص، قد يقال هذا في الخبر الخاص انقلب عليه الاسناد المتن مع الاسناد في الخبر الخاص، والا فهؤلاء الحفاظ لا شك انهم يقدمون في هذا الباب. نعم قال قاعدة إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد اتفقوا عليه وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، وصورة المسألة أن يكون المخرج واحد وليس متعددا، يعني هم اتفقوا سبعة ستة خمسة كذا على رواية هذا الحديث بإسناد واحد، لكن جاء واحد منهم فأضاف إسنادا آخر لم يشاركه الثقات في ذلك، فما حكم هذا؟ هو حكم حديث مستقل فيقبل أم يرد لكون الثقات ما وافقوه ولا شركوه في ذلك؟ قال رحمه الله: فإن كان المنفرد ثقة حافظا فحكمه، إن كان المنفرد ثقة حافظا فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقد تردد الحفاظ كثيرا في مثل هذا، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفته الأكثرين له، أم يقبل قوله لثقته وحفظه؟ ويقوي قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة كالزهري والثوري وشعبة والأعمش. يقوي قبول قوله، يعني قول من قال يقبل، يقوي هذا إذا كان هذا من المكثرين الذين هم عندهم سعة في الأسانيد، ويمكن أن يقبل، فيمكن أن يقبل منهم ذلك لأنهم أصحاب طرق عديدة كالزهري والثوري وشعبة والأعمش. ومثال ذلك ما رواه أصحاب الأعمش مثل وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وغيرهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرص بالمدينة، فمر على نفر من اليهودي فسألوه عن الروح الحديث. خالفهم ابن إدريس فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن مر عن مسروق. هذا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة الطريق اللي اتفق عليه الجميع، أما ابن إدريس فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن مر عن مسروق عن عبد الله ولم يتابع عليه. طيب إذن هنا ذكر إسنادا غير إسناد الجماعة، فصحح الطائفة والحديث واحد، الحديث واحد، فصحح الطائفة الروايتين عن الأعمش وخرجه مسلم من الوجهين، وقال الدارقطني لعلهما محفوظان، وابن إدريس من الأثبات ولم يتابع على هذا القول. قلت، يقول الحافظ ابن رجب: ومما يشهد صحة ذلك أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول أيضا، بالإسناد الأول أيضا، وهذا مما يستدل به الأئمة كثيرا على صحة رواية من فرض بالإسناد إذا روى الحديث بالإسناد الذي رواه به الجماعة. فخرجه ابن أبي خيثمة في كتابه حدثنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الكرماني، كتبت عنه بكفر بي: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: إني لأمشي مع النبي فذكر. تحصل لنا من كلامه هنا إيه؟ أن هذا الذي تفرد له حالتان بالإسناد، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قد روى الإسناد الذي رواه الجماعة، شاركه في الإسناد هذا ثم اختص بإسناد آخر، أو لا يكون كذلك. ومال هنا الحافظ ابن رجب إلى أنه يقبل مثل هذا بشرطين، يفهم هذا من كلامه. الشرط الأول أن يكون من الثقات الذين لهم ويروى عنهم الطرق المتعددة وأصحاب طرق وهم عندهم سعة في الحديث وتحمل الطرق، فمثل هذا قد يقال مثل الدهري الزهري والشعبة والأعمش، فأمثال هؤلاء الظن بهم أنهم عندهم أسانيد كثيرة قد يوافق نعم الثقات في هذا الإسناد وكذا. الأمر الثاني أنه يكون قد وافق الثقات في هذا الإسناد، أما أن ينفرد عن الثقات فيجتمع الثقات على هذا الإسناد ثم هو يأتي بإسناد آخر لهذا الحديث يخالفهم في ذلك، فهذا يضعف حديثه ولا شك. إذن لابد من أمرين: الأمر الأول أن يكون واسع الحديث مثل هذا يظن أن عنده طرق كثيرة، الثاني أن يكون قد شارك الحفاظ فيما اتفقوا عليه من هذا الإسناد، وحينئذ لا ضير إذا كان واسع الحديث ويحفظ الطرق أن يذكر مثل هذا الإسناد الجديد. يبقى لا تستطيع أن ترد كلامه لأنه وافق الثقات ليس يخالف الثقات، والأمر الثاني لأنه واسع الاطلاع وواسع الحديث مثل هذا قد يقبل منه هذا التحمل التفرد. طيب قال رحمه الله تعالى: مثال آخر، روى أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفأرة في السمن، ورواه معمر عن زريع عن المسيب عن أبي هريرة. فمن الحفاظ من صححه كلا القولين روى أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمون عن النبي، ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. فمن الحفاظ من صحح كلا القولين، ومنهم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما، ومنهم من حكم بغلط معمر الانفرادي بهذا الإسناد، منهم البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم. وذكر الذهلي أن سعيد بن أبي هلال تبع معمر على رواية عن الزهري عن سعيد المسيب إلا أنه أرسله ولم يذكر أبا هريرة. ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسنادين كليهما، معمر رواه بالإسنادين يبقى يروي بإسناد وافق فيه الجماعة وبإسناد آخر. وأما لفظ الحديث بالتفريق بين الجمد والماء فقد ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معا، تبعه الأوزاعي عن الزهري فرواه عن عبيد الله عن ابن عباس، وكذا رواه إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن الزهري، لكنه حمل حديث ابن عيينة على حديث معمر، وقد سبق ذلك كله مستوى في كتاب الأطعمة. أما إن كان المنفرد عن الحفاظ سيء الحفظ فإنه لا يعبأ بانفراده ويحكم عليه بالوهم، وهذا واضح ما يحتاج إلى استدلال إذا كان الذي انفرد. لكن إذا كان الذي انفرد بهذا الإسناد ثقة واسع الاطلاع وشارك الحفاظ هؤلاء في إسنادهم فمثل هذا يقبل إن شاء الله تعالى، لأنه ثقة وحافظ وشارك الحفاظ مغلبهم، فحديثه مقبول، إلا أن تطلع أنت على الموضع الخاص الذي ترد به إسناد هذا وتحكم عليه بالوهم. فالأصل قبوله لكن بالشرطين، الشرط الأول أن يكون وافق الحفاظ في هذا، الشرط الثاني أن يكون إيه؟ أن يكون ذكر الإسناد الذي اشترك فيه الجماعة. أما إذا كان المنفرد هذا سيء الحفظ فلا شك أن هذا يرد لأنه لا يقوى على التفرد. نعم. فيش الرواية ده إسناد، إسناد إسناد في الإسناد ما فيش إشكال، واسع للطلع عنده طرق. ما يضاعف الجماعة إسنادهم الحديث ما في إشكال، الحديث هذا إحنا الحديث ثابت، كلام في الإسناد هل نتحقق هل الحديث هذا نروي بهذا الإسناد الذي تفرض به أم لا. المهم هات كيف اختلف على معمر؟ انت تصورت الصورة يا علي؟ ايه الصورة؟ لا اقول لي ايه الصورة اصلا؟ ايه الصورة؟ ايه القاعدة؟ مالك داخل بالزهر يا اخي الله ينجحك، قل لي القاعدة الاول، القاعدة اللي هو ايه؟
ان هو لو كان الرواه هذا ثقة وحصل خلاف للأثبات، يعني حصل خلاف مع اسمع الأصحاب، واذا كان ثقة وجاء عنه روايتين يبقى كده المفروض ان
لا، هي دي القاعدة، هي دي القاعدة، هي دي القاعدة. لا 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 دي مش القاعدة، ده مش القاعدة، انا اكيد انت هتحل على كلام تبعدنا. احنا نتكلم القاعدة هنا ما هي؟ القاعدة ما هي؟ قاعد عندي هذا الحديث اتفق الحفاظ على إسناد الله واحد، عند حديث ما اتفق الحفاظ على إسناد الله واحد، جاء أحد هؤلاء الحفاظ تمام فزاد سندا آخر، مش خالة بقى، زاد سندا آخر لهذا الحديث، شاركهم هو في الإسناد هذا الواحد لو اتفقوا على رواية الحديث به، هو جاء فوضع إسنادا آخر لهذا الحديث نفسه اللي هو صحيح ما في إشكال حديث صحيح، لكن الإسناد إسناده هذا يقبل أو لا يقبل؟ يقبل باعتبار أنه حافظ وثقة، ولا لا يقبل باعتبار أنه تفرد عن الآخرين بهذا الإسناد؟ يقبل أو لا يقبل؟ فهذا فيه الخلاف. خلاص، هنا رجح ابن رجب ومال إلى القبول، لكن بالشرط، بشرط إيه؟ أن يكون قد شارك الحفاظ في هذا الإسناد تمام، أن يكون واسع الإطلاع واسع الحديث يتحمل مثل هذه الطرق. أما إذا كان سيء الحفظ فلا، بس اختصر هذه القاعدة ولا تدخل في الزهر ولا في معنى، اقتصرت على هذه يعني. إذن حديث حديث، وليكن مثلا أي حديث مثلا لا يقبل الله صوت حديث حتى يظهر، لو نفترض يعني اتفق مثلا 9 من الحفاظ على إسناد واحد له، خلاص خلاص. جاء أحد هؤلاء فجاء بإسناد جديد بإسناد غير هذا الإسناد المتفق عليه، يقبل أو لا يقبل الإسناد هذا؟ الحديث صحيح ما في مشكلة، لكن يقبل الإسناد هذا الحديث ولا نرده؟ نقبله لاعتبار النظر في حال الراوي نفسه أنه ثقة وكذا، ولا نرده باعتبار أن الحفاظ ما ذكروا هذا؟ فمحتمل القبول ومحتمل الرد. محتمل الرد على اعتبار كيف يقف هذا على مجموعة هؤلاء الحفاظ، ومحتمل القبول إذا كان من واسع الاطلاع، واحد واسع الحديث وعنده طرق ويتحمل طرق كثيرة، خلاص فيقبل مثل هذا الحديث طالما أنه شارك. لكن لو خالف هذا يوهن حديث لا شك، لو خالف في هذا فإنه يوهن حديث ولا شك. تمام، هذا باعتبار الأسانيد، هذا باعتبار الأسانيد. ما سبق معنا في القاعدة السابقة لو باعتبار المتن إذا زاد لفظة والمخرج واحد على السؤال، دي قاعدة ودي قاعدة، يعني يتحمل الطرق الكثيرة زي الزهري وكذا، تحمل الطرق الكثيرة.
ايه من المقصود بالراوي الوثق لصلاح القاعده؟ من هو الراوي الوثق لصلاح القاعده؟
قال مثل الزهري، قاعده عامه مثل الزهري ومثل شعبه ومثل كذا، هؤلاء يتحملون طرقا.
جماعه من الصفات 10 صفات روى عن راوي حديث
بسند. تمام،
جاء راوي ثقه ايضا،
تمام،
ذكر هذا الحديث بسند
مع مشاركتهم في إسنادهم، يعني نفس الإسناد الحديث هذا هو شاركهم فيه. إذن في إسنادان الآن، إسناد هو شارك فيه معهم فلم يخرج عن الجماعة حتى تقول هذا خالف الثقات، لا وافق الثقات، وفي إسناد هو زاده.
هذا تمام،
تماما
ولا في وجه مشاركة بينه وبين الثقات
أيا كان، هو المهم إن فرق بين تماما رواه عن كذا مثل الحديث الأول، واخد بالك؟
لان لو لم يكن في وجه مشاركه ما في داعي للطعن فيه، يعني جماعة من الثقات عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
سند. ايوه، ما احنا قلنا في وجه مشاركه، هذا في وجه مشاركه، في الوجه مشاركه، بس الوجه المشاركه هذا ما ذكر، يبقى تفرد بهذا، ما ذكر، ما ذكره التسعه، ما ذكره السبعه، ما ذكره الثمانيه.
وجه المشاركه ان الثقات عن الزهري بسند،
مش عارف ايه الاشكاليه في هذا. احنا المهم اسناد مغير لهذا الاسناد، بس اسناد مغير لهذا الاسناد، ما هو بلازم، ما هو بلازم، ما هو بلازم. مثل هو كذا، قال مثل هذا الحديث، مثل ما ذكره هنا، قال ما رواه اصحاب الاعمش مثل وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن مسر بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وغيرهم عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي في حافة المدينة إلى آخره، خالفهم الدرس فرواه عن الأعمش عن طب ماشي، مش مشكلة احنا، بس الإسناد الآن مهم، الإسناد هو الإسناد ولا خلافه؟
بس في خلاف على الأعمش، المقصود هنا عند الحافظ ما في خلاف على الأعمش، جماعة بوجه وجماعة عن الأعمش، وهذا الروى عن الأعمش بوجه.
طيب ماشي،
لازم يكون هذا، لا بد أن يكون هذا حتى نقول بأن عبد الله بن الريس الآن أخطأ ولم يخطأ، لكن لو عبد الله بن الريس جاء بإسناد آخر خالص
دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى يا أخي. ما احنا قلنا لازم الإسناد هذا طب خلاص ما في مشكلة. هنا بقى نفسه يقبل تفرده في هذا أو لا يقبل؟
هل الثقة لازم فرد ولا الأعمش؟
كيف الأعمش؟ الأعمش، لا الأعمش، الأعمش اللي هو يتحمل هذا التهم، ما وراء عن الأعمش عن وغير السياق عن الأعمش أو كذا، يبقى الأعمش نفسه واسع، الأعمش الزوري شعبة يتحمل بأكثر من طريق، فلهذا رواه هنا عن الأعمش من وجه آخر، فالأعمش يتحمل ولا ما تحمل؟ يتحمل، لكن بقي إشكال، لماذا خفي على هؤلاء جميعا؟ الجميع ذكروا إسناد الحديث، لماذا خفي؟ هنا كان ملحظ من رد، قال كيف يخفى على هذا الجماعة؟ يخفى على الجماعة، فلهذا قبوله أو رده ما يكون بإطلاق، ما تقول يقبل بإطلاق ولا يرد بإطلاق، لابد يكون الراوي عنه زي الأعمش زي شعبة زي الزهري زي كذا واسع الإطلاع واسع التحمل، بحيث فعلا قد الحديث هذا يكون مذكور عنه بأكثر من إسناد، لكن حفظه هذا الواحد مع مشاركته للآخرين في ما رواه أيضا عن الأعمش في هذا، فحينئذ يقبل حديثه لأنه لا داعي لرد، اللهم إلا إذا طلعت على موضع خاص أنه وهم في ذلك يبدأ باب آخر.
يقول ألا يدل ذلك على أنه أخطأ؟
طب هو ده أصل الباب أصلا، كيف هو في قصة؟ ما هو ده أصل الباب أصلا، هو ده أصل الباب اللي هو نفس المسألة، هي نفس المسألة اللي هي اختلف في القبول والرد. فإحنا بنقول قبله بشرطين، الشرط الأول يكون واسع الاطلاع وكذا، الشرط الثاني أن يكون إيه؟
روع على الوجهين.
تمام.
طيب كون روع على الوجهين ألا يدل على خطأ؟ عدم ضبط؟
لا، زيادة علم. لا زيادة علم، مش على خطأ، على زيادة علم، على زيادة علم، مش على خطأ، على زيادة علم. ولهذا إذا كان هو سيء الحفظ بقى، نعم هذا يدل على خطأ، إذا كان سيء الحفظ هذا يدل على خطأ، إنما هذا زيادة علم.
أبو حاتم الفعيلة ذكر 30 موضع بهذه القاعدة، لأنه رواية الراوي على الوجهين تدل على حفظ.
تمام. وبشرط أن يكون الراوي نفسه واسع الاطلاع في هذا، يعني يتحمل مثل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى قاعدة أخرى، ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء أو لا يثبت منها إلا شيء يسير، معناه قد روي بها أكثر من ذلك. ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء أو لا يثبت منها شيء يسير، معناه قد روي بها أكثر من ذلك، مثل قتادة عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه السلسلة قال بالديجي لا يثبت منها حديث أصلا من رواية الثقات. أسانيد معلومة معروفة، مثل عندك السلاسل الذهبية، عندك ما يضادها أيضا. قتادة عن الحسن عن أنس يقول هذه السلسلة لا يثبت منها حديث أصلا من رواية الثقات. قتادة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البردجي هذه الأحاديث كلها معلولة وليس عند شعبة منها شيء، وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر، وفيهما نظر. يبقى قتادة عن سعيد، يبقى دي سلاسل تحفظها كده، أول ما تجيك اللمبة الحمراء إيه تشتغل. قتادة عن الحسن عن أنس، قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال البرديجي قال ابن المزيني لم يصح منها شيء، مسند بهذا الإسناد، مع أن كل الراوي في نفس إخوة ثقة، لكن الحكم على السلسلة وليس الحكم على الرواة بأحده. هذا مثل قاعدة إيه؟ أما يقال شرط مسلم وشرط البخاري، اختصارا يقال شرط البخاري شرط مسلم، قد يقول قال رجال البخاري رجال مسلم، هذا فيه قصور. وان حصل اختصاره بهذا، اذا حصل صار يعني من صاحب العلم فهو معلوم بشرط، فيقال شرط البخاري يعني رجال البخاري، شرط مسلم يعني شرط مسلم، وهذا فقط فيه قصور، ليس فقط الرجل، فقد يخرج البخاري رجل ولا يقال هذا شرط البخاري، قد يخرج مسلم رجل ويقال هذا شرط مسلم، لكن شرط البخاري في 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 في, في الرجل الذي يخرج له ويقول هذا شرط البخاري بسياقه بمن روى عنه بالسياق هذا، فيكون هذا شرط البخاري وليس فقط مجرد ذكر الرجل. ولهذا قد يذكر الرجل هنا ويذكر الرجل هنا ولا يكون على شرط البخاري ولا شرط مسلم، يقال مثلا قد يذكر رجل هنا وهنا ولا يقال هذا على شرط الشيخين. ليه؟ لأن هذا ذكر بسياق وهذا ذكر بسياق. هنا أيضا نظر إلى السلسلة وليس نظر إلى أحادي الرواة، فيحيى بن سعيد الأنصاري هذا ثقة، وسعيد بن المسيب هذا ثقة، وأبو هريرة رضي الله عنه صحابي، ومع ذلك هذه السلسلة قال البرديجي قال ابن المديني لم يصح من شيء مسند بهذا الإسناد، قال البرديجي ولا يصح من شيء إلا من حديث سليمان بن بلال من حديث ابن أبي أويس عن أخيه عنه قال وسائر ذلك مراسيل وصلها قوم ليسوا بأقوياء. يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس قال البرديجي هي صحاح، وهي ثلاثة أحاديث، منها حديث فيه اضطراب، وسائر حديث يحيى عن أنس فيها نظر. حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سليمان بن حرب لما صح بهذا الإسناد إلى حديث واحد، وأنكر حديث نافع عن ابن عمر عن عمر في تقبيل الحجر، وقال ليس هو عن أيوب قط. وحديث حماد عن نافع عن ابن عمر عن عمر في تقبيل الحجر رواه غير واحد عنه، وخرجه مسلم في صحيحه. وروى ابن علي عن أيوب قال نبئت أن عمر قبل حجر كذا، رواه مرسلا. الله المستعان، سبحان الله، قيض الله عز وجل هذا العلم يا أخواني، سبحان الله، رجالا الإسناد هذا لم يثبت بحديث إلا حديث فلان كذا كذا، هذا حديث فيه اضطراب، يعني هذا بسبر يا أخواني، صبرت الأمة أحوال هؤلاء الرجال، حكموا عليهم بمقتضى الضعف والتوثيق، وحكموا على روايتهم، يعني ما اكتفينا بأن هذا ثقة يبقى خلاص كل ما حدث به مقبول، لا، إنما تتبع آخر تتبع آخر، حتى الثقة سمع من هذا أو ما سمع، هذا محفوظ ولا غير محفوظ، هذا وهم فيه أو لم يهم، هذا الثقة في بلد دون بلد، في موضع دون موضع، في راون دون راوي. نعم. وذكر أسانيد في هذا تحت القاعدة. ثم قال: ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل. هذا سبق شرعي في تعليق على الترمذي. ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنه، هذا محير، وعرف بالتدليس لكن ليس في مطلق الحديث، فهناك حديث لا يدلس، فهناك شيوخ لا يدلس عنه وحديثه عنهم متصل، منهم هشيم ابن بشير. ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حسين، وقال البخاري في محكاه عن الترمذي في علله: لا أعرف لسفيان يعني الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، ولا عن سلمة بن كهيل، ولا عن منصور، وذكر شيوخا كثيرة، لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسا. يبقى إذن هذا الراوي ثقة، هذا واحد عرفنا أنه ثقة في نفسه. اثنان عرفنا أن له تدليس، فلا بد أن نقف عند عنعنته، هل لها محمول على الاتصال أو محمول على كذا، على حسب التصريح بالتحديث من عدل. طيب ثلاثة، أن هذا الشيخ وإن اتهم بتدليس إلا أنه عن فلان لا يكاد يدلس. طب نعرف هذا منين يا أخواني؟ نعرف هذا من حكم العلماء رحمهم الله تعالى، هم الذين صبروا هذه الأحوال ثم نقلوها إلينا ونحن تبع له. ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة، مش باع عن شيخ دون شيخ، وفقط بعبارة دون عبارة. قال العجلي: إذا قال سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا فصحيح، وإذا قال سفيان سمع عمرو جابرا فليس صحيح. عن عمرو سمع جابرا، سمع عمرو جابرا، يشير أنه إذا قال عن عمرو فقد سمعه منه، وإذا قال سمع عمرو جابرا فلم يسمع ابن عيينة من عمرو. هذه من تجيب هذه الصيارفة صيغة، زي مثلا بعض المدراء مصالح، مثلا يروح واحد مثلا يشفع عنده، والله ايه هشام ده له طلب بتاعه وكلام من ده، هو عاوز يجامل من جاء بالشفاعة ولكن في نفس الوقت ما يتحملش مسؤوليه، فيقول ايه لا مانع حسب التعليمات، خلاص التاني يقول شكرا جزاك الله خير، لا مانع ابدا ابشر، لا مانع حسب التعليمات، في واحد تاني لا مانع وينفذ، صيغ ده لا مانع وده لا مانع، ده لا مانع حسب التعليمات يعني ما صنع لك شيء. تقوم تاخد ورقة للموظف بقى، يقول لك المدير قال لك اهو خد، يقوم باصص فيها يقول له طب ان شاء الله، طب بعد اسبوع بس مرونا ان شاء الله، خلاص راحت الطرف انتهى المسألة. ليه؟ لا مانع حسب التعليمات، اذا ما صنع لك شيء، التعليمات اصلا تقتضي رد هذه التعليمات، لكن لا مانع نفذ، لا هذا لابد من تنفيذ ذلك. ولهذا تجد بين المدير وبين من تحته ايه يعني رموز في هذا الباب، حتى لا يحرج نفسه مع الناس، يبقى خلاص انا ماشي خلاص ماشي اتفضل اشرب شاي بكامل حاضر من عناية الاثنين ان شاء الله، وهو ما صنع لك شيء. نفس المسألة سبحان الله. اذا الصيغ هذه لابد ان يراعى فيها، وهذه لا يراعى فيها احكامها، وهذه لا تعرف الا بصبر العلماء وطريقة. فصبروا ما قاله سفيان في هذا، فوجدوا ان سفيان اذا قال عن عمرو يبقى سمعه من عمرو، سمع عمرو يبقى لم يسمعه من عمرو، مع ان السياق يكون واحد عن عمرو سمع جابرا، سمع عمرو جابرا، فهذا ليس بشيء. طيب قاعدة. قال العجلي: كل شيء روى محمد بن سيرين عن عبيدة يعني السلماني سوى رأيه فهو عن علي، وكل شيء روى إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى رأيه فإنه عن عبد الله إلا حديثا واحدا. كل شيء روى محمد بن سيرين عن عبيدة سوى رأيه فهو عن علي، وكل شيء روى إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى رأيه فإنه عن عبد الله. يبقى عندنا إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، محمد بن سيرين عن عبيدة سوى رأيه يبقى عن علي، إبراهيم النخعي عن عبيدة فإنه يكون عن عبد الله إلا حديثا واحدا انتهى. وقد روى ابن سينا عن عبيدة الحديث المرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من مات له ثلاثة أولاد وقيل فيه عن علي ولا يثبت. وقد روى ابن سينا عن عبيدة الحديث أسار بدر والصواب إرساله من غير ذكر علي. وقد ذكرنا الحديث الأول في آخر الجنائز والثاني في كتاب الجهاد. طيب قاعدة نعم لا قال ايه
وقد روى ابن سليم عن عبيد حديث ابن سلم فقال وقيل فيه عن علي ولا يثبت
سوى رأيه ومع ذلك لا يثبت عن علي. لا لانه في الاستثناء قال الا حديثا واحدا فلعله يقصد هذا الحديث لانه قال الا حديثا واحدا. وقد روى ابن سليم عن عبيد حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في من مات له ثلاثة أولاد وقيل فيه عن علي وقيل فيه عن علي ولا يثبت. وكذا روى ابن سينا عن عبيدة الحديث أسار بدر والصواب إرسلوه من غير ذكر علي. نعم يعني يكون هذا أغلبي يعني هذا أغلبي. قاعدة قال أحمد في رواية ابن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بضعة عشر حديثا كلها بهذا الإسناد إلا حديث أول زمة تدخل الجنة على صورة القمر الحديث. فإنه قال عن عمارة عن أبي صالح عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة بدلا من أبي زرعة كذا قال. يشير أحمد إلى أن هذا قاله ابن فضيل وأن الصحيح خلافه وأنه عن أبي زرعة وقد خرجه في الصحيحين كذلك. وقد رواه عن عمارة عن أبي زرعة جرير وعبد الواحد بن زياد. قال أحمد حدثنا ابن فضيل حدثنا أبي عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال عبد الله قال أبي كل شيء يروى أو يروي ابن فضيل عن عمارة إلا هذا الحديث يعني أنه رواه عن أبيه عن عمارة وبقية الأحاديث يرويها ابن فضيل عن إيه عن عمارة هذا الحديث فقط اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. طيب قاعدة مهمة حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم الحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم الحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص. حذاق النقاد هؤلاء لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولو يشبه حديث فلان فيعللون احتجاجه مجرد تذكر الحديث يقول لا هذا يشبه حديث فيصححون أو هذا لا يشبه حديث فلان وهذا بسبري وخبرتي ومعرفتي وإتقاني ورسوخ الصنعة حتى إنه يقول بهذا يقول لا 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 يشبه هذا مثل ما تقول لهم قال رسول الله قد أقول لك لا هذا لا يشبه كلام النبي وهذا قد يعرفه الواحد من شيخه الذي يمارسه قد تنكر مثلا تقول ابن باز يقول كذا تقول لا لا هذا لا يشبه كلام ابن باز غريب أن يقول ابن باز هذا لا يشبه كلام ابن باز. فكلما كان الإنسان إيه صاحب خبرة بكلام من يلازم وكذا كلما كان أدرى بكلام شيخه حتى أنه لا يرد هذا الكلام المقول عن شيخه مثلا يرد هذا الكلام ويكون هو المصيب. ليه؟ لأنه ما عرف هذا لا ليس طريقة شيخي هذا ليس طريقة شيخي هذا مثلا ما أعرفه بهذا واخد بالك ليه لكثرة علمنا يعني مثلا لو جاء مثلا ابن باز مثلا أو ابن عثيمين أو أي أحد من المشايخ أو الألباني أو الأخير مثلا يمدح مثلا فلانا أو يقول مثلا لا بأس بالثورة إن كان فيها مصلحة تقول لا 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 يشبه كلام الشيخ يقول هذا موجود منقول لا 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 يشبه كلامه لا بد من تتبع هذا. كذلك الحذاق هؤلاء أخواني بكثرة الخبرة بكلام هؤلاء كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بكثرة الممارسة والمذاكرة وغير ذلك يظهر لهم هذا الأمر وهو عمل الصيغة فيه. وهذا معنى أن الواحد يقول الكلام معرفة الحديث إلهام. نعم هذا لا يشبه كلام النبي نعم وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره وإنما يرجع فيه يرجع أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم كما سبق ذكره في غير مرة. فمن ذلك سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر قال أحمد تركت حديثه، حديثه حديث مضطرب، وقال يشبه حديثه حديث الحسن، مش أنس، يشبه حديثه حديث الحسن، لا يشبه أحاديث أنس. نقله عبد الله بن أحمد عن أبي، ومراد أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة، التي يرويها عن أنس مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله. وقال الجزاني أحاديث وهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس، وذكر رجالا من هؤلاء. ثم قال رحمه الله تعالى قواعد في علم الجرح والتعديل: قد ضعف رجال واختلف فيهم، ولكن منهم من روايته عن بعض الشيوخ أضعف من روايته عن غيره، ومنهم من رواية بعض أصحابه عنه أضعف من رواية بعض، فنذكر هنا جملة من ذلك. ذكر منهم مثلا شهر بن حوشب يقول مختلف في أمره، ولكن رواية عبد الحميد بن بهرام عنه أصح من رواية غيره من أصحابه. قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام. يعني قد يكون الرجل مختلف فيه، لكن من رواية الرجل عنه قد يقوى حديثه بذلك، مثل ابن لهيعة لما قالوا مثلا العبادلة عنه كذا، مع الكون مختلفا ايه فيه. ما نسبي، يعني قاعدة من قواعد الترجيح، من قواعد الترجيح اذا احتجت اليه، قاعدة من قواعد الترجيح اذا احتجت اليه. وقال احمد حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها كأنه يقرأ صورة من القرآن، وهو 70 حديثا طوال. وقال شعبة: نعم الشيخ عبد الحميد المهرام، لكن لا تكتب عنه فإنه يحدث عن شهر. طيب، قاعدة في الرواة: رشدين اثنان، أحدهما رشدين ابن قريب مولى ابن عباس، والثاني رشدين بن سعد المصري، وكلاهما ضعيف. هذه ترجمة من الأسماء ليس فيها ثقة فيما نعلم، اللي هو رشدين، اللي هو رشدين ليس فيها ثقة فيما نعلم. نعم. قاعدة: قال اسماعيل بن علية: من كان اسمه عاصم ففي حفظه شيء. ذكره ابن عدي في كتابه، يعني هذا خلاف الاسم ده، يعني عاصم لا ليس بمعصوم. يقول: من كان اسمه عاصم ففي حفظه شيء، ذكره ابن عدي في كتابه. وحكى المروذي عن يحيى بن معين قال: كل عاصم في الدنيا ضعيف. يعني من الرواه. ولم يوافق أحمد على ذلك، فإن عاصم سليمان الأحول عنده ثقة، وذكر له أن ابن معين تكلم فيه فعجب، وعاصم بن بهدلة ثقة، إلا أن في حفظه اضطرابا، يكون هذا كلام ابن معين يعني بحسب اجتهاده هو. وعاصم بن بهدلة ثقة إلا أن في حفظه اضطرابا، وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة أيضا متفق على حديثه كعاصم الأحول، وعاصم بن كليب ثقة، وقد وثقه ابن معين أيضا، وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ثقة متفق على حديثه، ومن وثقه ابن معين أيضا. لعل هذا إما بعد كلامي هذا ظهر له خلاف كلامه، أو يكون هذا بوهم. وأما عاصم بن عمر بن الخطاب فأجل من أن يقال فيه ثقة، وأما عاصم بن عمر ابن الخطاب فأجل من أن يقال فيه ثقة، سبحان الله. وفوق هؤلاء من اسمه عاصم من الصحابة وهم جماعة، ولم يرد ابن معين دخولهم في كلامه قطعا. يبقى كلام ابن معين هنا رحمه الله تعالى ما كان أولا، ثم ظهر له خلاف ذلك، لأنه وثق جماعة منهم من عاصم، وإما أن يكون هذا منه رحمه الله تعالى. قاعدة: قال أحمد في رواية ابن هانئ: كل أبي فروة ثقة إلا أبا فروة الجزري، يعني يزيد بن سنان، وقد تقدم ذكره. قاعدة: قال أحمد فريد بن هاني أيضا: آل كعب بن مالك كلهم ثقات، كل من روي عنه الحديث، يعني كل من روي عنه الحديث من أولاد كعب بن مالك ودولته فهو ثقة. قاعدة: قال أحمد: كل من روى عنه مالك فهو ثقة. قال النسائي: نعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور من ضعف إلا عاصم ابن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثا، وعن عمرو بن أبي عمرو وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر وهو أصلح من عمرو. قال: ولا نعلم أن مالكا حدث عن أحد يترك حديثه إلا عن عبد الكريم أبي أمية. ونقل الترمذي في إعلاليه عن البخاري أنه قال: لا نعلم مالكا حدث عن من يترك حديثه إلا عن عطاء الخراساني، وقد ذكرنا فيما تقدم من عطاء الخراساني ثقة عالم رباني، وثقه كل الأئمة مخالي البخاري، ولم يوافق على ما ذكره، وأكثر ما فيه أنه كان في عرضه بعض السوق، ولعل البخاري لعل يقصد حديثا معينا. وقال شعب حدثنا عطاء الخراساني كان نسيا، لأنه يبعد صراحة أن البخاري يخالف كل هؤلاء الأئمة في مثل هذا، يعني ليس هذا من معهود البخاري رحمه الله، لكن لعل يعني حكم على حديث معين فقال بهذا. وقال ابن معين عنه وثبت وكان كثير الإرسال، نقله عنه الغلبي. وكان سفيان الثوري يحث على الأخذ عنه، وثقه الأوزعي وأحمد وعلي وواحي ويعقوب بن شيبة محمد بن سعد والعجلي والطبرني والدارقطني، وفوق كل ذي علم عليم. سبحان الله. قال ابن رجب رحمه الله وعطاء الخراساني أحق أن يعتذر عما قال ابن شيبة إن صح. طيب نعود إلى أصل الحكاية. وأما الحكاية عن سيد المسيب أنه كذبه فيما روى عنه فلا تثبت، وقد كذب ابن المسيب عكرمة ولم يترك البخاري بتكذيبه، بل خرج له واعتذر عن تكذيبه من تكذيب من كذبه في كتاب القراءة خلف الإمام، وعن تكذيب مالك لابن إسحاق. قال البخاري لو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها. وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما ممن يحتج بهما، ولم يندو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعب وكلام الشعب في عكرمة وفي من كان قبلهم، وتأويل بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة. مع أن الذي تكلم يا إخواني جهابذة، لكن مع ذلك كل كلام يعرض على الدليل، فقد يكون لك كلام لما خرج مخرج كلام الإيه الأقران. وعطاء الخراساني أحق أن يعتذر عما قاله ابن المسيب إن صح، فإنه أعظم وأجل قدرا من عكرمة، بل لا نسبة بينهما في الدين والورع. سبحان الله. ميزان 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 أعظم من ميزان الذهب. وزعم البخاري أن عبد الكريم أبا أمية مقارب الحديث، وهو عند جميع الأئمة مباعد الحديث جدا، ليس بين حديثه وبين حديث الثقات قرب البتة. ومن ذلك قول ابن المديني كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء، وهذا على إطلاق فيه نظر. كل يقول كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء، هذا كلام ابن المديني. يقول وهذا ليس على إطلاقه أو على إطلاق فيه نظر، فإن مالك لم يحدث عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة جليل متفق عليه. فأحيانا يكون يا أخواني القواعد هذه قاعدة، مثلا قاعدة أغلبية، أحيانا تكون على حسب علم الثقة، هذا حسب علم الناقد ونظيره. ولهذا كل شوف كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، والكلام إنما يؤخذ من مجموع أهل العلم. وهذا الحقيقة من أصعب الأبواب. أصعب الأبواب إيه؟ أصعب الأبواب اللي هو اللي تحتاج إلى التتبع. إذا كان مثل هذا ثقة ومع ذلك كذبه فلان، ننظر إلى كلام الآخرين، هذا حكم عليه بكذا والآخرون يخالفون حكمه في هذا، فاللجوء إلى الترجيح في مثل هذا يصعب. ونظير هذا قول عبد الله بن أحمد الدورقي كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة. ومن ذلك قول أبي داود مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، ومنه قول أبي حاتم في مشايخ سليمان بن حرب كلهم ثقات قاعدة. قال الحسين ابن فهم ثلاثة أبيات، يعني بيوتات كانت عند يحيى بن معين من أشر قوم، المحبر ابن قحذم وولده وعلي بن عاصم وولده وآل أبي أويس كلهم كانوا عنده ضعافا جدا. أما المحبر بن قحذم فروى عن أبي قحذم بن سليمان قال العقيلي في حديثه ما يعني المحبر به وهم وغلط، وما ولد المحبر فلا يعرف منهم سوى داود وهو ضعيف جدا، وسئل عنه أحمد فضحك وقال شبه لا شيء. كان يدري ذاك إيش الحديث، كان يدري ذاك إيش الحديث، يقول أحمد على الإنكار. وقال ابن معين عنهم لم يكن كذابا، وكان قد سمع الحديث بالبصرة ثم صار إلى عبادان فصار مع الصوفية فنسي الحديث وجفه، ثم قدم بغداد فجاءه أصحاب الحديث فجعل يخطئ في الحديث لأنه لم يجالس أصحاب الحديث. فأما بدل ابن المحبر فثقة بصري ليس بينه وبين هؤلاء القرابة، وقد خرج عنه البخاري في صحيح. يعني وانت شبهت الأسماء، يعني بدل ابن المحبر ليس هو من أولاده، وأبان ابن المحبر شامين وضعيف وليس من هؤلاء بشيء. ومن ولد المحبر بن قحذم الوليد بن هشام القحذمي، وقد روى الوليد بن هشام هذا عن المحبر بن قحذم عن جده أبي قحذم سليمان بن ذكوان عن أنس عن النبي قال أسلم سلمها الله وغفر غفر الله لها، إلى غير ذلك. وذكر الكلام أيضا في علي بن عاصم وأهل بيته. هذه تعرف بالصبر يا أخواني. طيب، عطية ابن سعد العوفي وأولاده. أما عطية فضعفه غير واحد، وقد تقال ذكره في كتابي غير مرة. وأما أولاده فقال العقيلي عبد الله بن عطية بن سعد عن أخيه الحسن بن عطية لا يتبع على حديثه، ولهما أخ ثالث ويقال له عمرو بن عطية، ويقربهما في الضعف وقلة الضبط. وقال البخاري عبد الله بن عطية بن سعد العوفي عن أخيه الحسن بن عطية هو أخو محمد لما صح حديثه. والحسن بن عطية الذي روى عنه أخوه عبد الله ذكره البخاري وقال ليس بذاك، وضعفه أبو حاتم، وذكره أبو ابن حبان في ثقاته، وقال أحاديثه ليست نقية، وخرج له أبو داود حديثا واحدا. ومحمد بن عطية أخوهم الذي أشار إليه البخاري يروي عن أبيه، قال البخاري يروي عنه أسيد الجمال عجائب، وذكر العقيلي أيضا في ضعفيه في من اسمه محمد، وذكر أحوالهم جميعا. نعم، من؟ اي نعم نعم، وده اللي أورده الموارد. طيب، قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. قاعدة مهمة، حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا، فمنها أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الخفين، ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد. طيب، ما العلة أخواني؟ قالوا أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له فيه رواية، ومنها حديث ابن عمر كان يخفى على أبو هريرة حديث المسح على الخفين، فكيف يروي حديث المسح على الخفين وهو أصلا كان لا يرى ذلك. ومنها حديث ابن عمر أيضا عن النبي في المسح على الخفين، أيضا كان ابن عمر كما مر معنا أنه كان لا يرى المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، حتى أرجعه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم قال أنكر أحمد، وقال ابن عمر أنكر على سعد المسح الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي في رواية. ومن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك. ليه؟ قال أحمد كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول الأقراء الأطهار لا الحيض، والحديث هنا دعي الصلاة إيه؟ أيام أقرائك يعني أيام حيضك. طب هي أصلا لا ترى الأقراء حيض، ترى الأقراء الأطهار، فكيف ترى الأقراء بمعنى الحيض ثم هي ترى أن الأقراء هي الأطهار؟ وذكر الحديث في ذلك. فهذا مما يضعف الرواية، مما يضعف فعلا. إذا تتبعت الرواية عن أبو هريرة في مسح الخفين، في عمر في مسح الخفين، لا تجدها صحيحة أعلها العلماء. طيب، قاعدة في تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة والصحيح عنهم رواية ما يخالفها. في تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة والصحيح عنهم رواية ما يخالفها، يعني اختلف فيها، فروا أحاديث ثم ورد عنهم أحاديث أخرى تخالف هذه الأحاديث المروية عنهم. فمن ذلك حديث سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صلاة عن صلاة صلاتين صلاة بعد العصر، عندكم كذا؟ ها؟ الحديث أنكره أحمد ودرقطني وغيرهما. قال درقطني المحفوظ عنها أنها قالت ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى ركعتين. ومن ذلك يعني فكيف تروي حديث إيه النهي عن صلاتين صلاة بعد العصر وهي التي قالت ما دخل علي النبي بعد العصر إلا صلى ركعتين؟ يبقى هذا هو المحفوظ. فيقولون لا، المحفوظ عن عائشة كذا، المحفوظ عن ابن عمر كذا، المحفوظ عن كذا، فيرجحون بهذا. ومن ذلك حديث يزيد الرشك وقتاد عن معاذة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. أنكره أحمد والأثرم وابن عبد البر وغيرهم وردوا بأن الصحيح عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. هذا هذه قاعدة وهي تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة والصحيح عنهم رواية يخالف فيقال المحفوظ عن فلان كذا وكذا فيضعفون غير المحفوظ عن فلان. يقال هذا لا المحفوظ عن أبي هريرة المحفوظ عن ابن عباس المحفوظ عن ابن عمر المحفوظ عن كذا 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 ذكر ذلك فيرجحون بهذا. بهذا يكون قد فرغ رحمه الله تعالى من جملة القواعد التي تتعلق بهذا العلم وقواعد مهمة الحقيقة يعني تحتاج إلى حفظ لأنها قواعد متلقاة هكذا. مثلا هذه السلاسل سلاسل لما صح منها أحاديث سلاسل لما صح منها الحديث واحد فلان عن فلان هذا كذا. نعم. ثم ختم فقال اقرأ بقى الختمة فصل.
قال فصل قد ذكرنا في كتاب العلم فضل علم العلل الحديث وشرفه وعزته وقلة أهله المتحققين به من بين الحفاظ والمحدثين وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة بعضها غير مرتبة كالعلل المنقولة عن يحيى القطان وعلي بن المديني وأحمد ويحيى وغيرهم وبعضها مرتبة ثم منها ما رتب على المسانيد كعلل الدارقطني وكذلك مسند علي بن المديني ومسند يعقوب بن شيبة هما في الحقيقة موضوعان لعلل الحديث ومنها ما هو مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم والعلل لأبي بكر الخلال الحنبلي وكتاب العلل للترمذي أوله مرتب وأواخره غير مرتب. وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا وهذا كما قال أبو داود فإن العامة تقصر أفهمهم عن مثل ذلك وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك.
وإنك لا تبلغ حديث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إنك لأن بعضهم فتنة لو أنت جيت أمام العامة تقول شيء لا تحتمله عقولهم وهو من العلم الصحيح فقد يكذب الحديث كما مثلا تأتي مثلا أمام العامة تقول مثلا الإمام أحمد يؤخذ من قوله ويرد الإمام أحمد إذا أخطأ يرد عليه فقد يفهم هو أنك تطعن في الإمام أحمد إذا قلت ذلك فقد يفهم ذلك فلهذا راعي مثل هذه الأحوال عند العامة فقد فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في كل حال لابد أن تراعي هذا الأمر جيدا. نعم.
وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل وكان مقصوده بذلك الطعن في الحديث جملة والتشكيك فيه. نعم. أو الطعن في غير حديث أهل الحديث
مثل حال من دلوقتي يا أخوان مثل حال من يأتي بكلام مثلا من كذب عكرمة يقول هذا البخاري أهو أخرج عن عكرمة وعكرمة كذبه فلان وعلان وكذا هو ليس قصده بحث إسنادي وليس قصده الكلام في عكرمة هو قصده الكلام في البخاري وليس قصده أيضا الكلام في البخاري كبخاري وإنما قصده الكلام في السنة ورد السنة كله أي لا قدسية للبخاري ولا فضلا بقى عن الكتب الأخرى لا قدسية فإن البخاري فلان قال أخرج للرجال هذا قيل فيه كذا وهذا قيل فيه كذا وهذا قيل فيه كذا وهذا قيل فيه كذا وهكذا مثل ما يفعل عقلانيون يا أخواني بضاعتهم في رد السنة من هذا النوع فقط من هذا النوع يأتون بمثل هذه الأشياء ويقولون طعن في البخاري طعن في مسلم طعن في كذا عن طريق هذا الأمر أو مثلا الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه يقول مثلا كان يحدث أبو هريرة مثلا مقابل الطعام يأكله فإذا كذا 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 واخد بالك يأتون مثلا ببعض الألفاظ مثلا مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه وكنت أتبع النبي بشبع بطني مثلا. نعم.
كما فعله حسين القرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فسمه ذما شديدا وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المروزي وضيت إلى القرابيسي وهو إذ ذاك مسطور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله فقلت له إن كتاب المدلسين
مسطور يعني لم يظهر منه بدع ولا كذا يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله يبقى له أمران الآن يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله والذي كان ينصر أبا عبد الله كان من أهل السنة الذي ينصر مذهبه الذي هو السنة. نعم.
فقلت له إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله.
هذا الكتاب عليه ملاحظات، ويريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله لو أحمد، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. يعني إن حكم على الكتاب بالرد قلت لا، ده هذا ندم على ما كان فيه ورجع. نعم.
فقال لي إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق.
نعم، لا دع أبا عبد الله يقرأ، وهو رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضي أن يعرض كتابي عليه. نعم.
وقال
وركب رأسه ولم يقبل نصيحة الأئمة له.
وقال قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب، فأبيت عليهم وقلت بل أزيد فيه.
هو نفسه يقول يعني مكابرة، يقول وقد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليه وقلت بل أزيد فيه. هذا عدم توفيق، ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه. تعرفين الواحد يا أخواني إذا حرب التوفيق أصر على الباطل، مثل هذا المخذول الذي يتبنى كتاب مجنون ليلة بعد ظهر طويل، كان فيه شبهة وهي ليست صالحة لابد من الرجوع، لكن هه كان بعض أتباع يقول هذا كان في أول حياته، يعني كان دايما كده يقولون، وكل يضع وجهه في الأرض ويعلوه العرق ويحمر وجهه ويقول هذا كان في أول حياة الشيخ، هذا من سنة 82 ولا كذا، يعني ما يعني لا تحاسبوا الشيخ قبل هذا وتهديم حياته. طبعا هذا غير مقبول أيضا، حتى لو ما أظهر هذا الرجل تبنيا هذا غير مقبول، لأنه موجود ولا غير موجود؟ موجود. حصل ولا ما حصل؟ حصل. وأنت حي ولا ميت؟ حي. إذن أظهر التراجع، أظهر التراجع. لكن سبحان الله ما أشد خذلان هذا الرجل حينما يأتي ويخرج للناس ويتبنى الكتاب تبنيا أشد من تبنيه الأول. وكان كان بيقول أولا إيه؟ طبعا أقل أولا يقول كان يثبت شخصية قيس وكذا وغير ذلك مثلا، كان يقول كلام ها، لكن تبنى هذا الكتاب، بل يفخر أن قيسا قد صحب ليلى إلى جامعات أمريكا وكذا. نعم. فهذا نفسه تماما فكر بيث لدج ولم يستمع إلى نصيحة إخوانه إلى نصيحة العلماء وأبى، فجئ بالكتاب إلى أبي عبد الله. نعم.
وفجئ بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب
ولا يعنيه من وضع الكتاب، أولا لأن حكمه منما حكم على أقوال وكلمات، فمن أخطأ ولو كان صاحب فضل قيل أخطأ، ومن أصاب ولو كان صاحب ضلالة قيل أصاب. هذا من جهة القول، من جهة الشخص فإن هذا الشخص لا يخدش فيه وهو الثقة الصالح لا يخدش فيه خطأه لأنه يقول عن غير علم، وهذا الضال المضل المنحرف لا يشفع له صحة قوله إذا قال قولا صحيحا. نعم.
وكان
من جهة الأقوال لها قاعدة في الحكم، ومن جهة الأشخاص قاعدة في الحكم. فمن جهة الأقوال يقبل القول الذي دل عليه الدليل ويرد ما لا دليل عليه، هذا من جهة الأقوال. ولو نطق بالخطأ صالح ثقة، ولو نطق بالصواب المردود. أما من جهة الشخصي فإننا ننظر رجل سنة أخطأ في مسألة، أخطأ في شيء بغير علم، قال في هذا لعدم بلوغ نص أو لعدم صحته عنده أو إلى آخره، فهذا لا يسقط الشخص لأن له الجناب العظيم في نصرة السنة والذب عنه. وأما الآخر فلا يشفع له صحته قولي في هذا الموضع، لأنه رجل ضلالة وما عرف أنه يتحرى الحق ولا أنه ينصر السنة. يبقى لابد أن نفصل بين الأمرين. قال أظن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما جاء يهود خيبر يأخذ منهم خراج المسلمين، فقال قد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لا تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. ألا أعدل بينكم. نعم.
قال وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح. وكان في الكتاب
الحسن بن صالح يا أخواني لا أحد يقاربه من أمثال هؤلاء الحزبين اليوم، ما أحد يقاربه فضلا أن يكون مثله. نعم.
وكان في الكتاب إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. فلما قرئ على أبي عبد الله قال هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به.
أخطر ما يكون بقى، شوف سبحان، شوف دقة كلام، مش مثلا رد وقال استدلاله بالشبهة دي غير في غير موضعه وكذا. لا يا إخواني، هناك قاعدة أعم، قاعدة أعم من المورد الخاص. مش لم يقل أحمد رحمه الله لا هذا استدلاله هذا استدلال باطل، فإن ابن الزبير كذا وكذا وكذا، ورد على الشبهة الخاصة، لا، إنما رد بالقاعدة الأعم، بالقاعدة الأعم، وهي هذا قد جمع المخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به. ده الخطورة بقى، هذا هو الخطورة. مثل ما فعل وحيد ابن عبد السلام بالي، هذا المنحرف الجاهل، مثل ما فعل وجمع مادة منها أو جمعت له ثم صار يقرأها في كل مسجد، فالرد على المداخلة كما يزعم. فهذا جمع مادة، ولهذا تجد أي واحد يرد في مسألة الخروج على السلاطين وكذا إنما يرد بكلام من سبقه إلى هذا. نعم.
قال هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه. وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث.
من كربيس العصر يا أخوان؟ الكوثري. فعل ما فعل كربيسي وتسلط على أئمة السنة، يسقطهم رجلا بعد رجل من أجل نصرة أبي حنيفة زعم، ولو رآه أبو حنيفة لعلاه بالضرة. نعم.
كابن عباد الصاحب ونحوه. وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس، إما أنه يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه في الطعن في الأعمش ونحوه، كيعقوب الفسوي وغيره. وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم.
بالدقة التي رأيناها يا أخوان، دقة دقة دقة، سبحان الله، ما من رجل لو حكم عليه، وإذا حكم عليه بالحكم العام ثقة أو ضعيف أو كذا، نظر في مروياته فقد يصحح حديث الضعيف لأنه من رواية الثقات، وقد يرد حديث الثقة لنكارة أو شذوذ أو غير ذلك. فليس كل حديث الثقة يقبل، وليس كل حديث الضعيف يرد، وليس كل حديث الثقة الذي يقبل يقبل في كل حال وفي كل مكان وزمان. فمن كابن عيينة، ولكن فرقوا في حديثه بين ما حدث به قبل الاختلاط وما حدث به بعد الاختلاط. فالدين حرمته وصيانته أعظم من صيانة الأشخاص، ولهذا الذي ينبري ويقول أنا دافع عن العلماء وأنا أدخل العلم، فأنا أخطأ في كذا مما يكون في المنهج والاعتقاد أو نسبة شيء إلى كلام السلف وليس بكلام السلف، يقال كيف هذا طعن في العالم. هذا ليس طعنا في العالم، لما هذا رد على العالم. ثم إن سكت عن التنبيه لهذا التصق هذا الكلام ونسب هذا الكلام إلى المنهج والاعتقاد. فعندك حرمة العالم أعظم من حرمة الشريعة، إذا كانت حرمة العالم أخذت من حرمة الشريعة، لولا أن الشريعة أمرتني بتبجيله واحترامه، ولولا أنني واليته لأنه ينصر الشريعة، ما كان الحال هكذا. فلا يفرقون بين نصرة الشريعة وبيان حرمتها ونصرة الشخص وبيان حرمته. نعم. ولهذا أنا أسمع وأطيع لولاة الأمور، لكن إن أمروني بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنهم أصلا يأخذون سمعي وطاعتي لهم من الشريعة، فكيف يطيعون في مخالفة الشريعة؟ أبي يأخذ بره من الشريعة، فكيف أطيع في مخالفة الشريعة؟ أبي أطيع عن عيني وعن رأسي، وإن جاءك عن أن تشرك بي ما ليس لك بي علم. لكن أبي يقول اشتري علبة دخان، أقول لا، ما أشتري علبة دخان لك. إن الشريعة تأمرك بطاعتي، وإن الشريعة تأمرك بترك الدخان، وتأمرني ألا أطيعك في المعصية، فإن أبيت فهي معصيتك ليست معصيتي. فما من أحد أخذ جنابا وحصانة وتوقيرا وتبجيلا إلا من قبل الشريعة، فكيف أخالف الشريعة وأنا أدعي أن تبجيلك من قبلها؟ كهؤلاء الذين نزلوا يقولون نصرة للشريعة وهم يخالفون الشريعة، كيف نصرة للشريعة وأنت تخالف الشريعة؟ تنزل هذه الحساسية نصرة للشريعة وأنت تخالف الشريعة، كيف يكون هذا؟ هذا تناقض. فيقول رحمه الله فإنهم يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة له. رحمه الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط. كذب أبو السنابل، ما في أحد يا أخواني يقبل كذا كلامه بإطلاق هكذا. ابن عمر لما ذكر لعمر رضي الله عنه، ابن عمر لما ذكر له قول سعد بن وقاص في مسح الخفين ورد به كلام ابن عمر، قال يا بني إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إلى غيره، خذ كلام سعد. وهذا عبد الله عمر، خذ كلام سعد. ابن عمر نفسه ويروي عنه سالم ابن عمر أن ابن عمر سأله رجل من أهل الشام، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، عن التمتع فقال فعله رسول الله، قال لكن أباك ينهى عن ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر ابن رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله، قد فعله رسول الله. سالم بن عبد الله بن عمر قدم السنة على كلام جده عمر رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه كان لا يرى جواز أن يطوف الحاج طواف الإفاضة إلا هو محرم، ولا يجوز له أن يمس الطيب حتى يطوف، لا يجوز له أن يمس الطيب حتى يطوف. قال ولكن عائشة روت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والسنة تقدم، فقدم السنة على قول جد. هكذا يتكلم أهل العلم ومن صار على دربهم وعلى منهجهم. لكن سبحان الله إذا انتصر الإنسان لنفسه رد الحق ونصر الباطل، نصر الباطل ولو كان من قبله ورد الحق ولو جاء من عند غيره. مثل هذه الأحزاب التي ترونها، حزب حسن ومن معه، حزب شويني ومن معه، حزب رسلان ومن معه، وأكثر هؤلاء حزب رسلان، فإنهم يوالون ويعدون من أجل شخص. إن جاء الباطل، شوف الرجل كيف ينتصر لباطله يا أخوان، كيف ينتصر لباطله من أجل أن ينصر نفسه. آه لو جاء هذا عن غيره، آه لو جاء هذا يا إخواني، الله أعلم ماذا كان سيقول فيه. بل أطلعني بعض الإخوة له مجال آخر أيضا في هذا، في القصة اللي كانت مروية اللي هو ترجمها مزرعة الحيوانات، قصة كده يعني سياسية، وهذه مشهورة عند الغرب، طلب منه طلب منه أن يترجمها، فترجمها حوالي في 4 ساعات تقريبا، نقل عن ترجمة كذا، وهي لا علاقة لها لا بعلم ولا بشيء، إنما تحت تتصل بواقع بعض الحكومات والسياسة العالمية وكذا وكذا إلى آخره. فهذا رجل مخذول، ومع ذلك لا يرجع عنه عليه، لأن عنده من يطبل له ويصفق له ويزمر له. فقال يكفيني هذا، مثل حسان عنده ما زال الآلاف يقبل هذا، خلاص يكفي هذا. ومثل كل واحد صاحب باطل يا إخواني، لماذا لا يرجع؟ ولهذا لو حاسبه طلابه لرجع، إنما إذا بقي الطلاب يقبلون الأيادي مع المخالفة، خلاص بنقص 1 بنقص 2 بنقص 10 بنقص 100 عند الآلاف المؤلفة. نعم.
ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعللة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات.
تمام. ولو رددنا خبر هذا لعلة فيه فلعني هذا نرد كل أحاديثه. نعم.
فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به.
قد عرفنا أن هؤلاء النقاد يا أخواني ما وقف انتقادهم عند الأسانيد فقط، بل الأسانيد والمعاني، فالما أسانيد إنما تراد للمعاني، فما كانوا علماء أسانيد دون معاني، ولكن علماء أسانيد وعلماء معاني. ولهذا رأينا كل أئمة الحديث يا أخواني بفضل من الله سبحانه وتعالى هم أئمة السنة، هم أئمة السنة، ما فرقوا بين الإسناد والمعنى كما ترى أنت الآن. ترى كثيرا من الناس يهتم بصنعة الأحاديث من جهة الأسانيد ولا عناية له بالمعنى، فإن هذا العدوي من المعاني، فإن الحويني من المعاني، فإن هؤلاء من المعاني، فإن المأريبي من المعاني، فإن الحلبي من المعاني، مع أن الأئمة الكبر الحفاظ يروون الأحاديث ويضعونها تحت المعاني، كتاب إيمان، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب السنة، كتاب كذا، يضعون هذه المعاني ويدونون لها ويردون على الفرق. أبو داود يرد على الجهمية ويرد على الخوارج ويرد على كذا، يردون على الفرق في كتبين، يعني ليس بعد هذا. ثم اعتقادهم رحمهم الله تعالى أوضحوه وضعوه وفصلوه عن كتبين فجعلوا اعتقادا خاصا، ومنهم من أدخل اعتقاده في كتابه ومصنفه، فأين هم من هذا؟ لهذا لا يقال هؤلاء علماء حديث، إنما عالم الحديث هو عالم الأثر الذي يتبعه. ولهذا الطائفة المنصورة الفرقة الناجية قيل لهم أهل الحديث، وأهل الحديث يعني في مقابلة أهل الرأس، أهل الحديث العالمين العارفين، ولو كانوا فقهاء ولو كانوا لغويين، لكن على علم بالسنة والآثار التي تخالف ما عليه أهل البدع والأهواء، فلا يقال هذا عالم حديث، لكن يقال مثلا عالم بالرجال، عالم بأسانيد، عالم بكذا، أنما عالم حديث عند الإطلاق الذي به قد يمدح الإنسان فلا. فعلماء الأحاديث علماء الأمة النقاد هم الذين تبحروا في علم المعاني، ولهذا كثير من الأحاديث يقال هذا منكر، هذا هذا منكر، هذا به علة. لي أخواني لمعاني قد توجد طارة في أسانيد وطارة في معاني، يقال لا هذا منكر لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة، قال هذا منكر، ويطلعون على علل تتعلق بالمعاني كما يطلعون على علل تتعلق بالأسانيد. لهذا العلل موزعة على القسمين، على الأسانيد وعلى إيه؟ وعلى المعاني. يقول رحمه الله: وقد انتهى الكلام على كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي رحمه الله عليه ورضي الله عنه. نعم.
والله تعالى المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز برضوانه في جنات النعيم، وأن ينفع به صاحبه وكاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة، وأن يجعله سببا لإحياء علوم السنن التي هي مهجورة داثرة، وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن لا يجعل سعينا ونصبنا في العلم يذهب ضلالا، بمنه وكرمه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا يرد سؤالا ولا يخيب آمالا.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وصالح الأعمال وأن يجعل في هذا في ميزان حسناتنا. والحقيقة هذا الكتاب يوصي به دائما علماء الحديث، فإن هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا 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 في هذا الباب، فقد نص على كتب بعينها من أهم هذه الكتب في هذا الباب، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الذي قد زيله بهذا الجزء المهم جدا جدا جدا، والذي لزاما يا أخواني أن نرجع إليه تفصيليا، لأن هذا يحتاج إلى حفظ وكذا، لكن وسهل في معانيه، لكن يحتاج إلى حفظ حتى يعرف الإنسان قواعد أهل العلم في هذا الباب. من الكتب أيضا التي أوصى بها أيضا العلماء في هذا الباب هو كتاب النكت للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ويعني نتمنى أن نقرأ أيضا كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وتعليق العراقي وتعليق ابن حجر رحمه الله تعالى. لو هذا الكتاب لو فيه طبعة تجمع بين الثلاثة، ما كتاب ابن الصلاح والعراقي وابن حجر، فلعلنا لو قرأناه يكون إن شاء الله أنفع بعد هذا الكتاب، لأن عندنا تدريب الراوي نقرأه في مكان، وهذا شرح علل الترمذي والنخبة سبقت معنا والبيقونية وكذا والباعث، فيبقى هذا الكتاب قبل بقى الألفيات، لكن يبقى هذا كتاب مهم جدا. ففي طبعة تجمع بين ثلاثة كتب، يبقى نحاول نأتي بها إن شاء الله ونضعها بعد هذا الكتاب، طبعة تكون جمعة من الثلاثة. أنا عندي من صلاح والحافظ العراقي، لكن ابن حجر ما أدري له يعني كتابه منفصل، لكن لو في طبعة تجمع بين الثلاثة يبقى هذا أفضل. تعرف؟ نعم، شوفوا كده لو في طبعة كتاب مطبوع منفصل. لا عندي طبعة جمعت يعني بين العراقي وبين الصلاح، عندي طبعة فيها حافظ العراقي وبين الصلاح، شوفوا لنا كده بحسوها كده، أو لو حتى كمنفصل ممكن نأتي بها وتكون معنا إن شاء الله. في إيه؟ نعم ابن القيم رحمه الله لجأ إلى الترجيح، والعلماء لجأوا إلى الترجيح، وهو الأنسب هنا بين حديث عائشة في الإثبات والنفي إلى الترجيح، وحملوا هذا على أن عائشة ما رأت، لكنها كان عندها علم بهذا، لكن لعل النفي هنا يكون لنفي رؤيتها لا لنفي أصل السنة. وهذا الحديث عند مسلم وصحيح، وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم كلاما طويلا في هذا الباب، حاصله يعني وحاصل ترجيح العلماء في هذا الجمع بين الحديثين لا طرح أحدهما. نعم، لكن المهم اللي يعنينا إيه؟ القاعدة. إيه القاعدة؟ أنهم كانوا يردون بعض أحاديث لهذا. نعم نعم، ليس مطلقا، هذا ليس مطلقا، هذا ليس مطلقا، فقد يكون رأي الصحابي فهم الحديث، قدر الحديث وما يكون له فهم لهذا الحديث، هذا الفهم هو نفسه فهما ينتقد، فهما ينتقد يعني، ولهذا يحتاج الأمر إلى تتبع، يحتاج الأمر إلى تتبع، لأن الصحابي قد يفهم، مثل أبو هريرة رضي الله عنه كان يرى أنه يشرع في 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 الوضوء إلى العضد، وله رأي أيضا في الغسل، غسل النجاسة ثلاثا، مع أنه من رواة حديث السبع نجس الكلب. نعم، قيل هذا وقيل أن هذا قد يكون رأي هو يجتهد فيه، لكن عموما هو ده قاعدة أغلبية، لكن قد يكون الخبر الخاص له نقد الخاص في هذا. نعم، بس هذا ليس مطلقا أيضا، يعني مثل حديث أبو هريرة في المسح الخفين، لما ترجع إليه لا تجد شيئا يصح من هذا فعلا، لكن الكلام هذا يقوى متى؟ إذا صح الحديث فعلا عند الحفاظ هو حديث صحيح ثم له رأي، هذا اللي بيعتقد أنك نحن نقدم هنا الرواية على المرء، قد يروي وينسى، قد يروي وهي. أي نعم، نعم نعم نعم، دعنا من المحشي عندك، ده دعنا من كل محشي عندك، الله المستعان. أقول لك هذا سبحان الله علم يعني عجيب عجيب، يعني شوف هؤلاء يطلعون على السنن ويطلعون على الحديث ويطلعون على كذا، ولكن المذهب المذهب، ولهذا ليه لا يتلقى العلم عن أهل البدع؟ والله سيطعن في الصحابة ويطعن في التابع ويطعن في الإمام المتفق عليه من أجل عقيدته. نعم، كان الفراغ من تعليق على هذا الكتاب يوم الخميس الموافق 14 من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف. نعم.